بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه لو اشترط البائع على المشتري مثلا عدم أو إسقاط الخيار، اشترط عليه إسقاط الخيار، فتوانى الطرف الآخر في إعمال الشرط فلم يسقط الخيار ولم يفسخ العقد، فهل يثبت خيار تخلف الشرط إلى الشارط أو لا؟ وذكرنا أن الشيخ الأعظم أفاد بأن الجواب عن هذا السؤال مبني على ما تقدم من أنه شرط عدم شرط إسقاط الخيار هل هو شرط يفيد الحكم التكليفي فقط، فغاية ما يترتب على الشرط الحيثية التكليفية دون الحيثية الوضعية، بمعنى أنه لو خالف ولم يسقط الخيار وأعمل الخيار بعد ذلك انفسخ العقد وإن ارتكب حراما تكليفيا. وبين أن نبني على مبنانا وهو أن الشرط يقتضي سلب سلطنة الطرف الآخر، فلا حق له في إعمال الخيار، فسقط عنه الحق أو ارتفع عنه الحق الخياري، فلا يؤثر الفسخ لو صدر بعد ذلك. فبناء على المسلك الأول الذي اختاره جمعون، نعم يثبت له خيار تخلف الشرط لأن العقد في معرض التزلزل، في معرض الانفساخ، بخلاف ما لو بنينا على مسلكنا فإنه على كل حال العقد باق على اللزوم، وأنه ببركة هذا الشرط لا سلطنة للطرف الآخر في إعمال الحق، بل صار مسلوب السلطنة، فالعقد ليس في معرضية التزلزل. فبناء على ذلك لا معنى لثبوت خيار تخلف الشرط. وقلنا أن المحقق الإصفهاني واليزدي أفادا بأنه الصحيح أننا إذا لاحظنا حيثية الغراض كما هو منظور الشيخ الأعظم لا بد أن يقال بثبوت الخيار، خيار تخلف الشرط، سواء بنينا على مسلك القوم أو بنينا على مسلك المصنف. والوجه في ذلك أنه المشترط عليه وهو المشتري في المثال بعد الشرط صار مسلوب الحق على رأي المصنف، ولكن إذا مات فهل الورثة أيضا يكونوا مسلوبي الحق فلا يصح لهم إعمال الخيار في هذه العين التي انتقلت إلى المورث، فقد تلقوا العين من قبل المورث، فهل تكون العين أيضا محقوقة بحق عدم الخيار أو لا، أو يثبت الخيار للورثة؟ وأن الشرط إنما كان على المشتري بشخصه لا على الورثة، أفاد اليزدي وتبعه المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه متى ما انتقلت العين إلى الورثة فلا تكون العين محقوقة بالحق، فإن البائع قد اشترط على المشتري أن يسقط الخيار، فطرف الالتزام المشتري دون الورثة، فالورثة ليس بينهم وبين البائع اشتراط، فطرف الشرط هو المشتري، ومن كان طرفا للشرط سلبت سلطنته على الخيار. فالبائع فالمشتري بحسب الأصل له حق خياري، ولكن لما اشترط عليه إسقاط الخيار بعتك بشرط أن تسقط الخيار سلبت سلطنته، وحينئذ لو مات انتقلت العين إلى من؟ إلى الورثة، وليس بين الورثة وبين البائع شرط حتى يكونوا مسلوبي السلطنة، فحينئذ الورثة لهم حق عليكم السلام لهم حق خياري. وبناء على ذلك فإنه يظهر الأثر حتى بناء على رأي المصنف، فإن غاية ما يقتضيه الشرط حتى على رأي المصنف سلب سلطنة المشترط عليه وهو المشتري، وأما غير المشترط عليه فما زالوا ذو حق خياري. وحينئذ يأتي مسألة نقض الغرض وخلاف مصلحة البائع حتى بحسب نظر من؟ حتى بحسب نظر شريق الأعظام، بأن يقال البائع غرضه قائم على إسقاط الحق الخياري بحيث يكون العقد لازما، ومتى ما لم يسقط البائع المشتري الخيار فإنه موجب لمعرضية انتقال الحق إلى من؟ إلى الورثة. لو أسقط الخيار المورث لا خيار له حتى يثبت للورثة، وإنما المشكلة ما هي المشكلة؟ المشكلة إذا ما أسقط يكون هو مسلوب السلطنة عن إعمال الحق، ولكنه ينتقل الحق بعد ذلك إلى الورثة بدون سلب السلطنة، فحينئذ حفظا للغرض يقال لابد أن يثبت خيار تخلف الشرط، لأنه متى ما مات المشتري فتنتقل العين وينتقل حينئذ الحق الخياري، وحيث إنه لم يقع شرط بين البائع وبين من؟ وبين الورثة، فحينئذ يثبت لهم الحق في إعمال الخيار، وهذا خلاف غرض البائع، فلا بد أن يثبت خيار تخلف الشرط. ولهذا ذكر الإصفهاني قريب لهذه العبارة، قال هكذا: فإذا كانت الغاية غاية من؟ الباع سقوط الحق لئلا ينتقل إلى وارثه الذي لا مانع من تأثير إنشائه، الوارث ما كن مانع من تأثير إنشائه لو يعني لو أعمل الخيار وأنشأ الفاسق لا مانع من إعماله، ليش؟ حيث إنه لا شرط بالنسبة إليه، واضح ما في شرط، فلا تحصل الغاية بمجرد عدم الفاسق بلا فرق بين القول بالتأثير وعدمه، إذ لعله لا يفسخ فينتقل للوارث فله الفسخ بلا إشكال لأنه لم يشترط عليه. إذن الحق الثابت بالشرط
هو اشترط، الشارط اشترط، صار له حق الشارط، واضح؟ ببركة الشر صار ذو حق، حق بأن ذاك ما يعمل الخيار، هذا الحق أين طرفه؟ المشترط عليه. وأما الورثة فلم يقع بينهم وبينه شرط. ولهذا وقع الكلام لمن تعرض إلى هذا المطلب في هذه الحيثية. فهل الصحيح ما ذكره اليزدي والمحقق الإصفهاني من أنه متى ما لم بل يعمل الخيار أو يسقط الخيار ينتقل الحق الخياري إلى من؟ إلى الورثة؟ أو أنه لا، حيث إن الحق كان مسلوبا عن المورث فهو مسلوب عن الوارث، حيث إن الحق كان مسلوبا عن المورث فهو مسلوب عن الوارث. الإصفهاني يقول لا وجه للسراية، لأن المسلوبية مصبها المشتري، فما هو وجه المسلوبية عن الورثة؟ فهم لهم حق خياري. وبعض الأعلام حاول أن يثبت المسلوبية عن المورث وعن الوارث، فأفاد بعض الأعلام في بغية الراغب أن الوارث لا حق له. والوجه في ذلك أننا نرجع إلى النقطة، التفتوا، ما هي النقطة؟ ما هو مبناكم؟ هل مبناكم موضوعية الشرط أو الغرض؟ رجع للبحث الأول، شوف، خلنا نحدد، هل أنتم تبنون على أن المدار على الموضوعية للشار بما له من عنوان حتى ندور مدار الصياغة اللفظية، أو المدار على الغرض اللبي الموجود عند المشترط عند الشارط؟ إذا كان بناؤكم على ماذا؟ على ما هو الظاهر بحسب الموضوعية، فالحق معكم أن الظاهر الآن أن الشرط موجه إلى من؟ إلى المشتري لا إلى الورثة. فحينئذ يقال المشترط عليه المشتري لا الورثة. وأما كما هو الآن كلامنا، المدار على الغرض، واضح، المدار على الغرض، وحيث إن الغرض هو عدم كون العقد معرضا للتزلزل وسقوط الحق عن هذا الطرف بحسب الغرض اللبي، لا يريد البائع أن يكون هناك حق خياري لطرف القابل سواء كان الممثل له مشتري أو ورثه. تفتين؟ طرف القابل لا يريد أن يكون ذو حق خياري تمثل في المشتري أو تمثل في البائع. وإذا ذكر المشتري لا من باب الموضوع، من باب أنه الآن الممثل الرسمي لطرف القابل، واضح، لأن الموجود الآن ما هو المشتري؟ فهو الممثل الرسمي. وإلا لو سئل هذا، لو سألناه وقلنا له أيها البائع أنت لو مات المشتري هل تقبل أن يكون الورث ذو حق خياري؟ وشنو الفرق؟ ما أقبل أن يكون ذو حق خياري. فإذا بحسب الغرض واللب والمدار، بحسب اللب والغرض، ما يكون مقصود وغرض البائع سلب السلطنة في الحق الخياري عن طرف القابل، الطرف الآخر الذي التزم بحيث أريد أن تكون العين له هكذا الطرف، سواء كان طرف مشتري أو طرف ورثة أو أي طرف آخر، لا يكون له حق خياري، وإنما أنا خاطبت المشتري أنه هو الآن الممثل الرسمي للقابل. إذن الغرض سقوط الحق ليكون العقد لازم، وهذا لا يختص بالمورث بل يشمل الوارث. ولا يخلو هذا الكلام من صحة. ولعلم ابن الشيخ وهذا أن الشيخ عندما ذكر هذا المطلب يرى بأنه المدار على الغراض، فيكون الوارث ليس له حق خياري، لأنه الإرث فرع ما تركه الميت. صحيح، فهل ترك الميت الحق حتى يرثه المورث أو لا؟ ما تركه لأنه مسلوب السلطنة. ياهو لا الفرعية، هو هم يقولون بالفرعية أيضا الإصفهاني، بس إصفهاني يقول انحلالية، يقول الحق إنما هو بلحاظ المشتري لا بلحاظ الورثة، فالورثة ما اشترطوا عليهم، واضح؟ فكأن انحلالية. نحن نقول لا، قضية انحلالية، فمدار المورث، الوارث على المورث ليس له حق، وإذا لم يكن له حق مو من جهة فقط هو مسلوب السلطنة، بل هذا الطرف مسلوب السلطنة.
كيف يحق أن يلزم الورثة بالشرط؟
لأنه الورثة نعم
هم لم يقبلوا،
ولا ما يحتاج يقبلوا،
لأنه
لو قلنا أنه متعلق الحق العين، فحينئذ يأتي الإشكال. هو ذكر أصلاً بعد تفاصيل بعدين، يقول المدار على الحق، والحق مو العين، الخيار يتعلق بالحق لا بالعين، بمعنى أن لهم حق خياري، والخيار كما بحثنا سابقا ليس مصبه تراد العينين، هذا حق واضح أثره تراد العينين. فنأتي إلى هذا الحق، هذا الحق في رتبة المورث كان المورث مسلوب السلطنة. معنى مسلوب السلطنة ليس له حق خياري، لأن البيعان بالخيار لا إطلاق لها مع وجود الشرط، كما ذكر الشيخ العظام. تذكروا في البحث قلنا بناء على مسلك الشيخ العظام، إذا قلنا مسلوب السلطنة وأن الشرط يجب سلب السلطنة، ما يشمله دليل البيعان بالخيار، فهو ليس له خيار أصلا. إذا ما له خيار كيف يكون هذا مما تركه الميت؟ إذ أن الوارث يتلقى الحق من جهة المورث، والمفروض أن المورث لا حق له لأنه لا يشمله البيعان بالخيار، فكيف حينئذ يثبت للوارث؟ لأن الثبوت للوارث إنما هو بالحق ما تركه الميت، هذا دليلهم. نعم،
إذن تفصيل من جهة الغرب لا وجه له.
ياهو
تفصيل
لبغية
الرافع،
نعم،
من جهة غرض البائع، هذا لا دخل له. نعم، الواقع المسألة كلها أنه لا يوجد خيار،
بلي هو بعضهم
نعم خيار لا يوجد،
بلي هو كان يمشي القوم، يعني يقول عند هكذا. عندنا جهتين في البحث، تارة نتكلم عن ما هو يمشي الإصفهاني يعني على لحن خطاب الإصفهاني، وهو سريا يعني جريا معه، هل أن الملحوظ بلحاظ الغرض هو خصوص المشتري أو الأعم؟ واضح؟
نعم.
فيقول ما احنا إياك، أنت قلت شنو؟ أنت قلت المدار على المشتري دون الأعم. نقول بلحاظ الغرض، بغض النظر عن ما تركه الميت، بلحاظ الغرض ما هو مصب غرض الشارط طرف القابل، ألا بشرط من جهة كون ممثله المشتري أو الورثة. بعد ذلك نقول إذا هذا مشى معكم، بعد ذلك نقول أن الصحيح أن يقال بأنه الحق، إذا يعني جاوزنا الحيثية، نقول أن الحق المدار فيه على الإرث، فهل هذا مما تركه الميت أو ليس مما تركه الميت؟ فإن فرضنا بأنه لا حق خياري أصلاً للمورث، فإنه لا حق أصلاً للوارث، يعني فهذا جواب آخر، بس هو يمشي أنا الظهر على لحن خطاب المحقق الإصفهاني. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فالنتيجة أن شرط إسقاط الخيار الظاهر أنه لو لم يعمل الخيار وتوانى، فإنه يثبت للطرف الآخر شنو؟ يثبت للطرف الآخر خيار تخلف الشارط. هذا تمام الكلام في المسقط الأول بصواره الثلاثة. قلنا صور ثلاثة: إما أن يشترط أنه لا خيار بيننا وهو شرط النتيجة، إما أن يشترط عدم الفسخ شرط الفعل، إما أن يشترط إسقاط الخيار. ثم تعرض المصنف إلى مطلب بلي من باب الكلام يجر الكلام وبحثه في الشروط، في بحث الشروط. وحاصل هذا المطلب بحث كبروي، وهو أن الشروط التي تذكر قبل العقد ويكون العقد مبنيا عليها هل هي لازمة أو لا، وتوضيح المطلب. ركزوا في البحث. ينبغي التفريق بين أمور متعددة لكي لا يقع الخلط. الأمر الأول ذكر العوضين وما يتعلق بهما من الأوصاف وما شاكل ذلك. المطلب الثاني ذكر الشروط الارتكازية التي هي واضحة ومتعارفة بين الطرفين بما هم عقلاء. المطلب الثالث ذكر البحث في ذكر الشروط غير الارتكازية، تسمى الشروط الخارجية. فينبغي التفريق بين هذه الأنحاء الثلاثة لكي نحدد أين محل البحث. فتارة يقع الكلام في ذكر العوضين وما يرجع إليهما من الأوصاف، كما لو قال أبيعك الكتاب الكذائي بثمن كذا، فهذا مرجعه إلى العوضين وما يرجع إليهما من الأوصاف الدخيلة في تحليل العوض أو المعوض. لا إشكال عندهم أنه لا يشترط ذكرها في متن العقد، فلو تقاولا واتفقا في رتبة سابقة على إنشاء البيع، على إنشاء العقد، بأن حددوا الثمن والمثمن، وثم بعد ذلك قال بعتك فقال قبلت، وبني البيع على ما ذكر من العوض والمعوض رحمك الله، فلا إشكال عندهم بأنه تصح المعاملة ولم يستشكل في ذلك أحد. فإن العوض والمعوض بأعيانهما وهما ركني العقد، يسمى ركني العقد، لا يشترط ذكرهما في متن العقد، يكفي أن يكون العقد مبنيا عليهما ولو تقاولا في رتبة سابقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الشروط الارتكازية. فعندنا شروط ارتكازية منحفظة بين العقلاء كشرط السلامة، فإن من يقدم على شراء بضاعة فإنه يشترط ارتكازا أنه يريد البضاعة السليمة، فشرط السلامة في المبيع أو في الثمن من الشروط المتعارفة والارتكازية بين العقلاء. ومن الشروط أيضا تسليم الثمن والمثمن بغض النظر عن الحكم التكليفي. هناك شرط ارتكازي موجود بين الطرفين أن كل واحد لا بد أن يسلم ما انتقل إلى الآخر وما خرج عن كيسه، ولهذا يثبت خيار تخلف التسليم أو تأخير التسليم. وفي الأول يثبت خيار شنو؟ تخلف شنو؟ خيار شرط السلامة. وكذلك من الشروط الارتكازية عدم التفاوت الفاحش بين الثمن والمثمن، فيثبت خيار الغابن. فكل هذه الخيارات مرجعها كما سيأتي إلى شروط ارتكازية. فهل يشترط ذكر هذه الشروط في متن العقد؟ هل رأيتم أحد يشترط الشروط؟ لا. ولم يذكر أحد أنه يشترط أن تذكر هذه الشروط في متن العقد، بل يكفي أن يكون العقد مبنيا عليها وهو حاصل بما هم متعاقدين عقلائيين. القسم الثالث هو محل البحث، وهي الشروط غير الارتكازية، تسمى في عبارة شروط خارجية لا تقتضيها نفس المعاملة، كأن تخيط الثوب، كأن تقرأ القرآن، كأن تسقط الخيار، كأن لا خيار بيني وبينك. فهذه شروط غير ارتكازية تحتاج إلى بيان زائد وإنشاء زائد. فهذه الشروط هي محل البحث عندهم، لا الشروط الارتكازية أو المقوم للعقد، ركني العقد العوض والمعوض. ففي هذا القسم الثالث هناك أربع صور، التفتوا. ففي القسم الثالث، القسم الثالث الشروط غير الارتكازية الخارجية التي تحتاج إلى بيان، ليست هي أمور ارتكازية بين العقلاء، مثل شرط السلامة، شرط عدم التفاوت. فيها صور أربعة. الصورة الأولى أن لا يذكر الشرط في العقد ولا يكون العقد مبنيا عليه، كما لو فرضنا بأن هناك داع أو غرض لأحد المتعاملين في شراء البضاعة، ولكن هذا الغرض والداعي لم يذكر كنحو الاشتراط في متن العقد، فيكون المورد من باب تخلف الداعي، ولا إشكال أن هذه لا تعد شروطا. كمن ذهب إلى الكبابي واشترى الكباب وكان غرضه مجيء الضيف، فلما وصل إلى البيت اتصل به الضيف وقال ببقي ما أستطيع أن أأتي، فهل يثبت خيار لهذا الذي اشترى الكباب من الكبابي لأن كان غرضه مجيء الضيف؟ تفتي شيخ أحمد، فالغرض والداعي لشراء الكباب هو مجيء الضيف، مو الزوجة. الزوجة مثل الكباب، اشتري للضيف الكباب، واضح. ففي مثل هذه الحالة لا معنى أن يقال تخلف الداعي وتخلف الأغراض موجبة لثبوت الخيار، فهذا واضح. الثاني أن يذكر الشرط في متن العقد، وهذا واضح. أبي اشتريت منك الكتاب بشرط أن تخيط الثوب في هذا اليوم، فما خاط الثوب في هذا اليوم لا إشكال أن هذا هو القدر المتيقن. الرابع أن لا يذكر، الثالث أن يذكر المتعاقدين الشرط قبل العقد فتقاولا قبل العقد على شرطين، بأن قال أنا سأشتري منك البضاعة بشرط أن تقرأ القرآن لوالدي إن شاء الله، أنا بكرة أجيك، فأتى يوم زمان إنشاء البيع فأنشأ البيع غافلا عن الشرط الذي ذكروه في الوقت السابق، فلم ينشئ العقد مبنيا على الشرط، بل ذكر وانشاء إن شاء الله أنا بشتري منك البضاعة، ترى أشترط عليك أنك ترى إذا بشتري من عندك تقرأ القرآن لوالدي، تقرأ الجوز في هذا الشهر شهر رمضان. قال بلي بالعين بالخدمة. واضح. جاء يوم اشترى منه وغفل عن الشر فلم ينشئ العقل مبنيا عليه، فهذا لا إشكال أنه لا يجب الوفاء. إشكال يعني على البحث السابق، لأن هذا من الشروط الابتدائية، ذاك الشرط في ظرف شرط ابتدائي فهو وعد. وقلنا أن المؤمنون عند شروطهم هل يشمل الشروط الابتدائية أو لا يشمل، محل نزاع هذا ترى البعض، وإن كان المعروف الآن بين المتأخرين أنه ما يلزم، لكن ذكرنا أن الشيخ الأعظم في بعض كلماته ذكر بأن يشمل الشروط وليس الشرط هو الشرط الالتزام في ضمن الالتزام، بل الالتزام الابتدائي يسمى شرطا. بل ذهب اليزدي في حاشيته أن هذا الشرط لنا قسم يجب الوفاء به، فهو شرط يجب الوفاء به
حتى مع الغفلة
حتى لو لم يكن العقل مبنيا عليه، لأنه يبني على أن الشروط حتى الابتدائية من مثل العهود مثل الالتزامات مما يجب الوفاء بها.
لكنه كأنه معلق، يعني
ياهو معلق،
يعني يقولوا يتقاولان أمس أنه غدا إذا بعتك أشتر.
لا يعني حتى لو قال، يعني هو في شرط، لو اشترط عليه في العقد كما سيأتينا تحليله بأنه أنا أشتري منك البضاعة بشرط أن تفعل، قال إن شاء الله، فهو قبل الشرط، لكن ما ربط الشرط بالالتزام الآن، لكنه قبل الشرط. قبول الشرط هذا التزام منه بأنه يفي بالشرط، وهذا كافي في وجوب المؤمنون عند شروطهم. فلو قلت لك سأشتري منك البضاعة غدا بشرط أن تقرأ كذا القرآن، تقول بلي، قلت بلي خلاص أنت التزمت بالشرط، وإن كان هذا الآن الشرط في هذا الظرف ليس مربوطا بالعقل لأن العقل سيأتي متى؟ غدا. يقول هذا كافي في أنه يحقق موضوع المؤمنون عند شروطهم.
لا يعني مو وعد بالشرط.
نعم لا هو شرط
بلي.
نعم ليس هو وعد بالالتزام، وإنما هو نفس هذا التزام، نفس هذا شرط، وهذا سيأتي في عبارة الشيخ أن فرق بين الوعد بالالتزام أو الالتزام الابتدائي شرط الابتدائي، فرق أن أعدك بالالتزام وبين أن يتحقق الشرط الابتدائي. منظور اليزدي في موارد مو الوعد، يقول إن شاء الله سأشترط عليك، سأقبل الشرط إن شاء الله، أنا ما قبل إن شاء الله، إذا جاء بكرة بقبل الشرط، هو ما في هذا وعد بالالتزام. لا، الكلام في الشروط في الوعد الابتدائي في الشرط الابتدائي، كما قال أشترط عليك أن تقرأ الفاتحة، قال بل بحيث أنا سأشتري منك الكتاب وعلى الآن أشترط عليك، هل تقبل؟ قال أقبل شرطك الآن، أقبل مو سأقبل شرطك إذا كذا. واضح، ليس وعدا بالالتزام، وإنما هو عبارة عن التزام ابتدائي ليس في ضمن العقد. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع هو هذا، أن يذكر الطرفان الشرط في رتبة سابقة على العقد ويتقاولا عليه، ثم يذكر العقد مبنيا على الشرط. قال سأشتري منك البضاعة بشرط أن تخيط ثوبي، فهل تقبل خياطة الثوب؟ متعور راسي بكرة أجي أنت ما تقبل، قال بلي قبلت أن أخيط ثوبك. فجاءوا في يوم الثاني فقال بعتك الكتاب بدينار وكان بانيان على الشرط الذي اتفق عليه في الزمان السابق، فهنا أنشئ العقد مبنيا على الشرط. هنا هذا محل النزاع، مو غافلين، ها هم ذكر بقى تتذكر الشراط؟ قال أتذكر، بلي بلي أتذكر، إلا تفضل تفضل قول. فقال بعتك الكتاب بدينار، دون أن يشيروا إلى الشرط حتى بنحو الإشارة، بعتك الكتاب على الشرط المذكور. لو على الشرط المذكور صار شرط مذكور في متن العقد، لا ما في الإشارة ما موجودة. فماذا تقولون يا أرباب العزاء في مثل هذا المورد؟ هذا ما يسمى البحث في الشرط المبني عليه العقد، وواضح أن محل كلام يا شروط الشروط الخارجية غير الارتكازية، وإلا الشرط الارتكازي مما لا إشكال فيه. فنحن نسأل إلى بكرة، ليش في الشرط الارتكازي ما وقع النزاع؟ وفي العوضين وفي صفات العوضين ما وقع، خصوصا الشرط الارتكازي، أما في الشرط الخارجي أوقع النزاع. بل الظاهر كما ذكروا أن المشهور أن الشرط غير نافذ، ما لم يذكر في العقد غير نافذ وإن بني عليه العقد، هذا رأي المشهور كما قيل. مع أن في الشروط الارتكازية ما استشكل أحد، فما هو وجه الفرق بين الشروط الارتكازية والشروط غير الارتكازية؟ ابحثوا إلى غد إن شاء الله، إحنا نشرح كلام المصنف اليوم، بكرة إذا صار وخلص بعدين نجي تعليقات على ما أفاده المصنف، تحليلات بعض الأعلام بما يتناسب المصنف. إذا اتضح محل البحث فقد ذكر الشيخ الأعظم بأن المشهور أفادوا بأن تأثير الشرط إنما هو مشروط بذكره في متن العقد، فلو ذكراه قبله لم يفيد، سواء بني عليه العقد أو لم يبنى عليه العقد. ما هو الوجه؟ لأننا نشك في انطباق عنوان الشرط على الشرط الذي ذكر قبل العقد. لماذا تشك؟ لأن الشرط التزام في ضمن التزام، فإذا جئنا إلى العقد وفتشنا فيه فليس فيه إلا الالتزام العقدي، بعتك الكتاب بدينار، ولا يوجد في هذا الالتزام إنشاء التزام آخر ربط بالالتزام الأول. وإن شئت تعميق المطلب أكثر، التفتوا، هل المدار في صدق عنوان الشرط على مجرد الالتزام النفساني؟ دقق في البحث، هذا محور البحث. هل المدار في صدق الشرط على مجرد الالتزامات النفسية، أو المدار في صدق الشرط على إنشاء الالتزام التسبيب بإيجاده عن طريق القول، إبرازه بمبرزين، اعتباره بالقول أو ما شاكل ذلك من المبرزات من الإشارة والكتابة وما شاكل ذلك؟ فهل الشرط من مقولة الالتزامات النفسانية المحضة، أو يتوقف صدقه على الاعتبار والإنشاء؟ يقول الشيخ الأعظم بأن الشرط كسائر الأمور الاعتبارية كالبيع كالإجارة لا تصدق إلا بالإنشاء والإبراز، فلو التزم البائع في على مستوى نفسه أن يملك العين بالعوض الكذائي ولم يبرزه ولم يتسبب في إيجاد المعنى باللفظ أو بالفعل، هل يسمى بيع؟ هل يسمى الالتزام بيع؟ لا يسمى الالتزام نفساني بيع، ما لم ينشأ بلفظين أو فعلين ما لم يتسبب في إيجاد هذا الاعتبار النفساني في وعاء الاعتبار بماذا؟ بآلة، باللفظ كما بحثنا بالبيع أو قول، لا يسمى بيع لأن البيع من الأمور الإنشائية، والإنشاء هو التسبيب لإيجاد المعنى بلفظ أو فعل أو إبراء على الاختلاف حقيقة الإنشاء، أو إبراز الاعتبار النفساني على مباني السيد الخوئي مثلا، لكن لا بد من مبرز. أو هناك إنشاء مجرد الالتزام، أنا قاعد ملتزم الآن أن أملكك العين، لا يقال عني بائع. والأمور الاعتبارية من قبيل الأمور الإنشائية، فلا بد أن تنشأ، وما لم يتحقق إنشاؤها رحمك الله لا يسمى شرطا، لا يسمى بيعا، لا يسمى إجارة. فنحن نأتي نقول هذا الشرط أبرز بمبرز متى؟ قبل العقد، فهو شرط ابتدائي، وكان الشرط في ظرف الإبراز والإنشاء غير مربوط بالعقد، فلا يسمى شرط، لا من جهة عدم الإبراز بل من جهة عدم مربوطيته بالعقد. إذا جئنا إلى ظرف العقد، في المطلب إذا جئنا إلى ظرف العقد، هناك التزام بيعي أبرز وأنشئ، ولم ينشأ الإبراء، ولم ينشأ الالتزام الشرطي، ولم يبرز الالتزام، وإنما بني عليه بالبناء النفسي، والبناء النفسي لا يقال عنه شرطون، لا يقال كما لا يقال بيعون، كما لا يقال إجارة، لأنها من الأمور الاعتبارية، الشروط من الأمور الاعتبارية التي تحتاج إلى إنشاء بحسب المرتكزات العقلائية. فلا أقل، يقول الشيخ الأعظم، إن لم يكن الشرط ظاهرا في الأمور الاعتبارية بحيث لا يصدق عرفا إلا بالإنشاء، فلا أقل لا نحرز أن مجرد الالتزام النفس يسمى شرط ويسمى شارط ويسمى مشروط. انتبهتين؟ بمجرد أنه يلتزم يقول لك شارط، أنا طلعت على نفسه، هاي يسمى شارط. يقول شنو شارط؟ ما أبرز الالتزام حتى يسمى شارط. لا أقل إن ما استظهرنا ما نقول، لا أقل لا نحرز انطباق عنوان أنه شرط وذاك شارط، فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم، لأن شمول المؤمنون عند شروطهم محتاج إلى إحراز أن هذا شرط. والمرتكز العقلائي لا يقول مجرد شخص يلتزم نفسه أنه شارط. نعم هو ذكر إبرازا في رتبة سابقة، لكن هذا إبراز شرط صحيح، أخي شرط ابتدائي، أما في ظرف العقد هذا التزام عقدي، ولا يوجد شرط مربوط بالالتزام العقدي. إذن الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك كثير من العلماء ركزوا على حيثية الإنشاء، فلا أقل إن لم يكن ما نقول ظاهر، لا أقل إطلاق الشرط على غير ثابت كما يعبر الشيخ هنا، ويعبر إن شاء الله بعد ذلك، شوف عبارته هنا قال غير ثابت، يأتي إن شاء الله بعد ذلك. صفحة بعدين 59، ركز على النقطة، صفحة 59 شوف آخر سطرين، يقول فإن من باع داره، شوف عبارته صفحة 59 آخر سطرين، فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع، يعني باني في نفسه على عدم الخيار، لم يحصل له في ضمن بإنشاء التزام. إنشاء إنشاء، ركز على الإنشاء، هذا محور البحث، إنشاء التزام بعدم الخيار، ولم يقيد إنشاءه البيع بشيء، كلا آخر العبارات، كلا ركز على حيثية الإنشاء. إذن الشرط من مقولة الإنشاء، والالتزام النفساني هذا من الأمور المعنوية. الالتزام النفساني من الأمور المعنوية لا تحصل في وعاء الاعتبار إلا بالإنشاء، إلا بالإبراز. ولهذا اختار الشيخ الأعظم أن الشروط التي لا تذكر في متن العقد شروط بل غير نافذة لعدم صدق عنوان الشرط أو للتشكيك لا أقل في صدق عنوان الشرط عليها. ثم ينقل الشيخ كلاما للشيخ الطوسي، يظهر من كلام الشيخ الطوسي أن الشروط التي لا تذكر في متن العقد ويكون العقد مبنيا عليها، قد يظهر من عبارة الشيخ الطوسي أنها شروط نافذة وشروط صحيحة، خلافا ما اختاره الشيخ الأعظم والمشهور. وش الشيخ الأعظم يسوي؟ طريقة الشيخ تعرفوها، الشيخ يجيب كلام مبنى، يبحث عن الكلمات اللي تخالفه، يبحث عن هل يرجعها لأنها توافقه. هاي طريقة الشيخ، ما يجيب لك أنصار، ما يريح يخالف الشيخ، يبحث يعني مخالفة المشهور، مخالفة الإمام يبتعد عنها، خصوصا مثل الشيخ الطوسي. فهو الآن اختار مبنى، شاف عبارة الشيخ الطوسي كأنها خلاف مبنى، بل فهم العلامة وغير أن الشيخ يقول أنه حاول الآن كما سيأتي أن يبحث في عبارة الشيخ ويحشد شواهد لإثبات أن الشيخ الطوسي لا يخالفنا بل يوافقنا. قال: بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط، يا شرط، الشرط غير الارتكازي، يسمى الشرط الخارجي، وإلا الشروط الارتكازية كما صرح هو أيضا في بحث الشروط لا تحتاج أن تذكر في متن العام، ولم نرى عاقلا يذكر أبيعك الكتاب بشرط السلامة، ولا أحد يشكك في ثبوت الشرط في مثل هالموارد. يبقى أنه هي النقطة الصناعية للتفريق يا شيخ أحمد. تعرض، حاول سيد المرتقى أن يجيب عن هذا المطلب، يعني سيد خوي ما بيّن، بغية الراغب ما بيّنه، دليل ما بيّنه، في منتقى، في المرتقى، في الفقه الأرقى، حاول أن يأتي بوجه صناعي واضح لإثبات المطلب. فراجعوا ما أفاده سيد المرتقى في المقام، عندي هم الصفحة، عندي البحث، بحث المطلب بشكل موسع سيد المرتقى في هذا البحث، صفحة سيد المرتقى يعني كتابه جميل، خصوصا أنه يدقق في عبارات الكتاب، يعني يجيب العبارات يدقق فيها وش مقصود الشيخ العظم منها، ويجيب الاحتمالات فيها، يعني تارة يجي البحث تارة بحث في أصل المطلب. سيد خوي طبيعته تعرفوه، سيد خوي بغية الرأب بحث في أصل المطلب، ما غضنا وش الشيخ مباني وكذا. سيد مرتقى لا ينطلق في شرح البحث من كلمات الشيخ العظام، وش نكتة الشيخ العظام، وين حط إيده، عبارات مختلفة في بيان النكتة، ما هي كذا، فيركز كثير ويربط الطالب بمطلب الكتاب بشكل كبير، يحاول يحلل كلام الشيخ. تعرض إلى ذلك في المرتقى أصل البحث في الجزء بلي الأول صفحة 149، قال: ويقع الكلام فيما ذكره الشيخ كذا، والكلام في جهات ثلاث، لاحظوا البحث واضح. بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد، فلو ذكراه قبله لم يفد، سواء بني عليه العقد أو لم يبنى عليه العقد، لعدم الدليل على وجوب الوفاء به. ليش؟ المؤمن عند شروطهم. قال: وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت، لأن المتبادر عرفا هو الإلزام والالتزام. الإلزام من طرف الشارط هو الذي يلزم، إلزام، والالتزام من طرف المشترط عليه، واضح، الإلزام والالتزام طرفين، الشرط طرفين، من طرف الشرط إلزام، من طرف المشترط عليه التزام، المرتبط بمطلب آخر، يعني بمطلب العقد التمليك، يعني الالتزام المربوط بالتزام آخر وهو التزام بيعي. وقد تقدم عن القاموس أنه الإلزام والالتزام في البيع ونحوه. وشرط من العبارة يقول لا يطلق الشرط على الشرط الابتدائي، واضح؟ الشرط الابتدائي لا يقال عنه شرط، وما نحن فيه من قبيل الشرط الابتدائي، والحال أن الشرط هو التزام في ضمن الالتزام، ولا يصدق التزام في ضمن الالتزام ما لم يذكر في متن العار. وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم، هذه حزة حاضر عنهم، ولا سيأتي أنه المقطوع أنهم لا يقصدون، سيأتي بعدين الشيخ يقول بل المقطوع به أنهم لا يريدون صورة عدم ذكر الشرط، فهذه حزة حاضر، احنا نسميه حزة حاضر العرب، تقولون شيء شيخنا حزة حاضر. عطنا العبارة، يأتي إن شاء الله بحث عبارته وكلام العلامة وكذا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.